وكنت أوجد عليه مني على عثمان، يعني وجدت عليه في نفسي على أبي بكر أكثر من عثمان. صحيح عثمان وجدت بعض الأمر أنه ردني، لكن قبلت ربما ليس له في النكاح، لكن أبا بكر صمت، هذا أصابني لأنني وجدت عليه في نفسي أكثر من عثمان. قلت، قال الحافظ في الفتح في المجلد التاسع في 83، أي أشد غضبا، أي أشد غضبا على أبي بكر من غضبي على عثمان، يعني غضبت على أبي بكر أشد من غضبي على عثمان. لماذا؟ لأنه لم يقل لي نعم ولم يقل لي لا، لكن سنبين لكم لماذا. قال وذلك لأمرين، يعني لماذا غضب على أبي بكر أشد من عثمان؟ قال لأمرين، قال أحدهما ما كان بينهما من أكيد المودة، يعني أبو بكر كان محب لعمر وكذلك عمر محب لأبي بكر أشد من ماذا؟ من حبه لغيره، طبعا دون النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بينهما، آخى بين من؟ أبي بكر وبين عمر. وأما عثمان فلعله كان تقدم من عمر رده، يعني لعل تقدم من عمر رد عثمان في بعض الأمور، يعني عثمان طلب من عمر وعمر قال له لا أستطيع أن أفعل ذلك، أو لكن أبا بكر وعمر ما كان أحد يرد الآخر في أي حال من الأحوال، ما لم يكن إثم طبعا، وهذا مستحيل أن يكون بينهم. فلم يعتب، حيث لم يجب، يعني ما عتب على عثمان حيث لم يجب لما سبق منه في حقه. واضح الأمر الأول الذي جعل كما قلنا عمر يعتب على أبي بكر أشد من عتب من أن يعتب على عثمان، هذا هو الأمر الأول. الثاني لكون عثمان، يعني الأمر الثاني لكون عثمان أجابه أولا، يعني عثمان أجاب وقال له نعم لكن أمهلني، قال أجابه أولا ثم اعتذر له ثانيا، أليس كذلك؟ عثمان أجاب فقال له أمهلني ثم اعتذر له فقال أنا أعتذر من هذا النكاح. ولكون أبي بكر لم يعد عليه جوابا، أو لم يعد عليه جوابا، ما أجابه سكت، هذا جعل في نفس عمر هذا الأمر العظيم، كيف سكت؟ أقل ما فيه يعتذر يقول لي لا أريد أو إلى آخره، يسكت. فلهذا قال وكنت أوجد عليه مني على عثمان، يعني وجدت عليه في نفسي أكثر من عثمان. نعم أكمل.
فلبثت ليالي،
نعم قال فلبثت ليالي، والله سبحانه وتعالى أبدل حفصة خير منهما. من قال فلبثت ليالي، يعني وأنا على تلك الحال. ثم نعم فخطبها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أبو بكر في مقابل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه دون النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مفضول في مقابل الفاضل، لأن الفاضل صلى الله عليه وسلم في مقابلة أبي بكر. فخطبها ونكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فائدة الصبر، هذا فيه فائدة أن الإنسان يصبر على ما أصيب، إن مع العسر يسرا، فالإنسان لو صبر على ما أصيب فإن الله سبحانه وتعالى سيبدله خيرا من ما كان يتمناه. قال
فلقيني أبو بكر فقال.
انظروا، وهذا فيه أمر كما سيأتي. قال لقيني أبو بكر فقال لي، أبو بكر الآن حتى لا يقع في نفس عمر وتبقى أو يبقى شيء في نفس عمر. انظروا إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا الإنسان ينبغي إذا حصل منه شيء وظن أن أخاه وجد عليه، فعليه أن يقول له: هل وجدت علي كذا؟ هل أخذت علي في أمر كذا؟ حتى لا يبقى في النفس شيء. هذا أمر لا بد أن يكون بين طلبة العلم أولا حتى يطبقوا العوام. والذي نراه في بعضهم أن الإنسان يحمل على أخيه ولا يبالي، سواء ذلك الآخر وجد أو لم يجد، فكأنه يقول: أنا لا أبالي به. وهذا أمر خطير، فلا يؤدي ذلك من نقصان شأنك إذا رجعت إلى أخيك واعتذرت منه إن كنت مخطئ، لأن هذا فيه أجر لك عند الله سبحانه وتعالى، بل ذلك يرفع من قدرك عند الله سبحانه وتعالى، بل يؤدي إلى رفعك في الدنيا قبل الآخرة. ما وجدنا إنسان يفعل ذلك ويخضع ويتذلل في الدنيا ويكون مطيع لربه ولنبيه فينفذ ما جاء في الشرع ولو أدى ذلك إلى أنه ينظر إليه بعين الاستهانة إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا من تواضع لله رفع، من تواضع لله رفع، وهذا من التواضع لله. ولهذا أبو بكر انظروا ماذا قال. قال:
فقال لعلك وجدت علي حين عرفت علي حقة فلم أرجع إليك شيئا.
لعلك وجدت علي في نفسك يا عمر. فماذا قال عمر؟ قال: لا مجاملة، أنا ما وجد، لكن الأمر إن شاء الله هين، وجدنا من هو خير منك، وجدنا من هو خيرا منك. هل قال له كذا هكذا؟ لا، كن صريح، لأن الصراحة فيها الراحة والله. فقال له عمر: قلت نعم وجدت عليك يا أبا بكر، ولماذا أكذب عليك أو أنافق أو أجامل؟ ليست هذه من سين الصحابة وليست من صفة الصحابة، بل أنا وجدت عليك في نفسي أنك لم تجبني. فماذا قال أبو بكر؟ بين له العذر الذي فيه القناعة لعمر، فقال له:
قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي.
لم يمنعني يا عمر أمر تظنه وقع في نفسك بأن حفص فيها مثلا، أو أنني أنا أفضل منها، أو إلى آخره، أو أنك يعني لا أرغب في أن أكون مناسب لك. أبد، لا تظن ذلك يا عمر، وإن الذي منعني هو
إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها.
نعم، قال: يا عمر، الذي منعني من الإقدام على نكاح حفصة هو أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلا أستطيع أن أقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقدم عليها، لأنني لو قلت سيأتي بأنه فيه إفشاء السر. وإن قلت لك أريد، أخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد نكاحها، فسكت حتى يأتي هذا الأمر، لأنني ما أستطيع الكلام. إن قلت لك لا أريد ستقول لماذا؟ سأقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يريد، وقد يعرض النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولا يريد، ثم أصبح أنا أمامك كذاب، ويقع في نفسك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج حفصة، وبعد ذلك تصاب بالإحباط عند عدم نكاح النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت، ماذا أفعل؟ وإن قلت لك أريد، احتمال النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليها وأنا قلت لك أريد، فتقدم المفضول على الفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير مني، فأردت لك الخير يا عمر، فلهذا سكت، ليس لأنني لا أريد لك الخير، والله ما فعلت ذلك إلا لأجل الخير لك ولحفصة. ولهذا حصل ما حصل من أن حفصة أصابت الخير، وهي أن أصبحت أم المؤمنين، وفي الآخرة زوجة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا ما أستطيع أن أقدم نفسي على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تركت إلا حبا فيك يا عمر ورغبة للخير لك ولحفصة. فلهذا قال:
فلحق لأبي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.
نعم، قال: لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنني لو قلت لك يريد، هذا فيه إفشاء للسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أمامي أمور كثيرة لا أستطيع أن أتكلم بها، فلهذا ما أستطيع أن أتكلم، سكت. ولو ردها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقبل عليها، اعلم يا عمر لن أترك حفصة. لماذا؟ لأنك عزيز على نفسي وقريب وحبيب إلي، فلا شك أني لن أترك قولك هذا يذهب هكذا هدر، ولكن هذا هو السبب الذي منعني. قلت: ومما يؤخذ، مما يؤخذ من الحديث أولا، يعني الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث: حفظ السر وعدم إفشائه، هذا أمر مهم ينبغي للناس أن ينتبهوا لهذه المسألة. رجل يعطيك سره، لا تذهب وتخبر الناس. انظروا إلى أبي بكر، أمر سيؤدي إلى خصام ووقوع أمر في قلب عمر، لكن نظر إلى أن هذه مفسدة لا تساوي في مقابلة إفشاء السر، فلهذا ماذا فعل؟ صبر وسكت رغم ما يجد. ولهذا إذا أعطاك أحد سره فلا تفشيه، عرفتم؟ هذه المسألة تكلم عليها العلماء بالتفصيل. نعم. الأمر الثاني: عتاب الرجل لأخيه، عتابه الرجل لأخيه واعتذاره. يعني في هذا الحديث العتاب، فإن عمر عاتب أبا بكر واعتذر أبو بكر ببيان السبب والعذر الذي منعه من ذلك. الثالث: عرض الرجل ابنته واخته كما بين من المصنفون وغيرهما ممن له ولاية، يعني جواز أن يعرض الرجل أخته وابنته، جواز أن يعرض الرجل أخته وابنته وغيرهما ممن له ولاية على من يعتقد فيه الخير والصلاح، لأن هذا النفع عائد إلى من؟ إلى المخطوبة وإليه، يعني عائد المخطوبة وإلى الولي، هذا أيضا مما يؤخذ من الحديث. رابعا: هذا رابعا لا بأس بعرضها على الرجل الذي يظن فيه الصلاح حتى لو كان متزوجا، حتى لو كان متزوجا. لماذا؟ لأن أبا بكر حينها كان متزوجا، واضح؟ أبو بكر لما عرض عليه عمر كان متزوج، إذن قال الفقهاء لا بأس بعرضها حتى لو كان متزوج. خامسا: الذي أو للذي عرضت عليه المرأة، للذي عرضت عليه المرأة أن ينظر ويختار، ثم بعد ذلك يخبر وليها إن كان يرغب فيها أو لا. لماذا؟ لابد أن يخبر حتى لا يمنعها الولي من غيره، لأنه لو سكت عنه يتوقع أنه ربما يجيب، أليس كذلك؟ فتبقى المرأة معلقة لو جاء رجل آخر، فعليه أن يجيب بعد أيام. وفيه أيضا سادسا صدق المحبة والمودة بين الصحابة والأصدقاء، هكذا ينبغي تكون هناك محبة ومودة بين الصديقين. نعم.
قال النظر في المخطوبة.
نعم، هنا قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين بعرض هذه البنت وما مضى من المسائل، هنا مسألة مهمة وهي النظر إلى المخطوبة. النظر إلى المخطوبة أمر مطلوب حتى عليه الشرع، وفيه من الأمور المهمة التي سيأتي بيانها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف:
قال ومن وقع في قلبه خطبة امرأة شرع له النظر إليها قبل أن يخطبها.
نعم، يقول ومن وقع في قلبه خطبة امرأة شرع له النظر إليها قبل أن يخطبها، يشرع له ذلك، وهذا أمر من الأمور التي هي له. قال
في حديث محمد بن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها.
انتبه إلى هذا الحديث العظيم، محمد بن مسلمة يقول أنا خطبت امرأة، أنا الآن هذه المرأة خطبتها، فماذا أفعل؟ قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها، يعني أينما تذهب أنا متخبئ وأراها وهي لا تذهب وأنظر إليها. هكذا تفعل؟ حتى أنكر عليه بعض التابعين. انظروا الآن، قال
فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها،
حتى نظرت إليها في نخل لها، وهي في النخل وأنا أنظر إلى ما يدعوني إلى نكاحها، أنظر هل تصلح لي، هذا الجمال يصلح، هذا كذا، لأنه علم هذه المرأة بثمن، فبدأ ينظر. لكن هذه المسألة سأبين بأنها ليست على أطلاقها، فيها مصالح ومفاسد، لابد من الانتباه. لو مسكك الأخ ما شاء الله بلحيتك تطارد النساء، ماذا تقول؟ والله أنا أريد أن أخطب، موجود المنزل، أتيت المنزل خطب، عرفتم؟ إذن المسألة ليست هكذا عبث، لا، المسألة مقيدة بقيود كما سيأتي. هو الآن يقول حتى نظرت إليها، حتى نظرت إليها في نخل لها، انظروا ماذا حصل له، أوقع نفسه رضي الله عنه في مشكلة، لكن أجاب عليها لأن معه الدليل. قال الله أكبر، قال له أتفعل هذا تطارد المرأة ببصرك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه دليل على أن الصحابة عدول. لماذا؟ لأنه قال وأنت صاحب رسول الله، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدر منهم هذه الأمور لأنهم عدول، فكيف تفعل هذا يا محمد؟ فماذا قال له؟
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
هنا إذا وقع الإنسان في هذا الإشكال عليه أن يبين بأن هذا الأمر إنما قمت بفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لي هذا الفعل، ولكن كما قلت لكم ليس على إطلاقه، وسيأتي بيانه. نعم.
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها.
نعم، إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، لا بأس، إذا أراد أن يخطب هذه المرأة فلا بأس أن ينظر إلى هذه المرأة، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله وإلى ماذا ينظر. قال
وعن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال لا تنظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما.
نعم، انتبهوا إلى هذا التعليل الواضح البين من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن المغيرة ابن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، يعني أريد أن أخطب امرأة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له اذهب فانظر إليها. ما الفائدة من النظر يا رسول الله؟ قال فإنه أجدر أن يؤدم. ما معنى يؤدم؟ يعني أن تدوم بينكم ماذا؟ المحبة والمودة من الدوام، واضح؟ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، أي تدوم هذه المحبة بينكم، لأنك لو تزوجت امرأة وأنت على عماك ثم بعد ذلك ما شاء الله لما دخل وجدت ما لا يسرك، ماذا سيحصل؟ صدمة، لأنك لم ترى. وربما بعض الرجال هذه المرأة بالنسبة له جميلة وبالنسبة لغيره ليست بجميلة، ليس كذلك؟ فالجمال أمر نسبي، ولهذا الرجل ينظر، فإن كانت أعجبته فلا شك أن هذا أدعى إلى الاستمرار هذا النظر. لأن بعض الناس يقول لأخته انظري، هي تنظر صحيح، لكن ربما هي ترى أن هذه جميلة وتقول له جميلة نسبيا، وهو هذا الجمال لا شيء عنده، أليس كذلك؟ فلهذا لا بد من النظر إذا أراد أن يدوم هذا النكاح. إذا لم يستطع فإن هناك وسائل أخرى من الصور وغيرها، يعني إذا أغلق عليه الباب لكن لا يعطى هذا الرجل الصورة، لا، يقف معه هذا الولي ويقول له هذه هي المرأة، رغم أن هذا كان به وحري به أن يأتي بهذا الرجل الذي علم منه الصلاح أن يقول له هذه هي أختي وهذه هي بنتي، انظر إن أردت منها النكاح، فإن لم ترد فأنت بالخيار، لأن تطبيق هذه المسائل والله إن السعادة تكون بعده، والخلاف بين الزوج والزوجة يقل إن لم يكن يعدم. لماذا؟ لأنه لو قال والله ما عجبتني، يقال له أنت الذي نظرت إليها وأعجبتك فليس لك عذر حتى أمام الله، لأنك تعتذر بماذا؟ بمسألة جمال وعدم جمال، لأن هذه المسألة ليست بيدك الآن، لكن لو لم ينظر كان ممكن يتحجج بهذه الحجج، أليس كذلك؟ أو الحجج. طبعا هذا الكلام سيأتي وهو طويل ولا أريد أن نبحث، لأنه سيأتي فوائد هذا الحديث وخلاف أهل العلم في النظر إلى المخطوبة وإلى ماذا ينظر في المخطوبة أو إلى المخطوبة، هذه مسألة سنبينها إن شاء الله، ونبين الخلاف الذي دار بين أهل العلم، ونبين بأن المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول ينظر إلى وجهها، وقول ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وقول ينظر إليها حتى ولو كانت عارية، وهذا القول في غاية القبح والبعد عن الصواب، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لدى النساء أو لديكم أسئلة فحي هذا. نعم، نعم،
إذا كنا أعطينا قرض للشخص مثلا،
وهذا
الشخص مثلا ترجع القرض،
ولكن هذا الشخص محتاج، هو نفسه فقير،
فقير،
فجاءه فجاءه فجاءه، نعم، ما أكثرها، نعم.
فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟
لابد أن تفرق بين قولي وقول الفقهاء قبلي، إسقاط الزكاة بالدين. ثبت، نحن لما نقول هذا الرجل له دين عليك، نقول لا يجوز لك أن تحسب هذا الدين من الزكاة، ولا يعني ذلك أنه لا يجوز لك أن تعطي هذا الرجل زكاة. واضح الفرق الآن؟ يعني فلان لي دين عنده، ما أقول والله كم 1000 درهم أطالبه، خلاص 1000 درهم هذا الزكاة علي، 1500 أخرجها و1000 أسقطناه، هذا لا يجوز. أما تقول والله هو فقير يحتاج أن أعطيه هذا المال، وضعت الصورة، هذا الذي يعنيه الفقهاء. تقول هل توجد هناك، نعم، هل توجد هناك حكمة في جعل عدة المرأة المتوفى زوجها 4 أشهر وعشرة، وعدة المطلقة 3 أشهر. هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. ولا شك أن هناك حكمة أن المتوفى عنها زوجها لا شك أن فيه من الحزن ما فيه، هذا أمر أول، فلهذا تعتد هذه المدة وفاء بحق الزوج كما قال الفقهاء. ثم ثانيا لبراءة الرحم. أما 3 أشهر التي ذكرتها فالطلاق أو العدة 3 حيض هذه إنما وجدت لماذا؟ لبراءة الرحم وليست كوفاة الزوج. وفاة الزوج فيها حزن ولحقه تجلس هذه المدة. أما الطلاق ما شاء الله طلقها، ورغم ذلك نقول اجلسي 4 أشهر وعشر، وفاء لماذا؟ للطلاق أبدا. لهذا انظروا إلى حكمة الشرع، إن هذا الأمر صدر من حكيم عليم، مع أن علتهما الله أعلم. بينت على هذه الصورة، قلت بأن الفرق أن هذا حق الأول وفاة الزوج، أما الثاني فإنه لا يوجد حق الوفاة. نريد شرح حديث يقطع الصلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا ما شاء الله إذا شرحناه أظن سنأخذ وقت، ولكن سنتكلم فيه باختصار. نقول قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل، يقطع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأن الصلاة تقطع، والمراد بالقطع هنا البطلان. يقطع صلاة الرجل، والمراد بالرجل هنا ليس الرجل فقط، الرجل هنا خرج مخرج الغالب والمرأة داخلة، واضح؟ يقطع صلاة الرجل فيدخل فيه ماذا؟ تدخل فيه المرأة، والصلاة نكرة فتشمل جميع الصلوات. يقطع صلاة الرجل سواء كان الصلاة نفل أو صلاة فرض، طبعا هذا بشكل مختصر، وإلا لو شرحنا من دلالات اللغة والجهات الأصولية سنأخذ درس. يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن، هذه أداة شرط، إذا لم يكن بين يديه. مفهوم هذه الأداة، مفهوم المخالفة، إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل ومرة الرجل ومرة المرأة ومرة الحمار ومرة الكلب بينه وبين السترة لا يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه، مفهومه إذا كان بين يديه، وهذا مفهوم المخالفة وفيه خلاف عند الأصوليين، ولكن الحق بأنه يؤخذ إذا لم يكن هناك ما يعارضه أقوى منه. يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل بينا لكم قدر الذراع، إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. المرأة، والمراد بالمرأة هنا المرأة الحائض. ما معنى المرأة الحائض؟ أي المرأة البالغ، لأنه جاء في الحديث يقطع صلاة الرجل المرأة الحائض، المراد بها البالغ، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت المرأة المحيض، والحديث فيه كلام إلا أنه حسن. ويقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة، إذن المرأة إذا مرت بين يديك أي بين موضع سجودك، أما إذا مرت من بعيد فلا تؤثر. إذا لم تأخذ سترة ومرت، والسترة الجدار، ولهذا يجب على كل مصل أن يصلي إلى جدار وإلى سترة حتى لا يضيع عليه صلاته. المرأة إذا مرت بينك وبين موضع سجودك فاعلم أن الصلاة باطلة، وأنت آثم على عدم أخذ السترة. لماذا؟ لأنك فرطت وعليك أن تعيد الصلاة وهي آثمة بالمرور. المرأة والحمار لو أنت تصلي إلى غير سترة ومر ما شاء الله حمار سريع أمامك صلاة باطلة لأنك لم تأخذ السترة. والكلب الأسود، قالوا يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال فإنه شيطان، والشيطان لا شك أنه يقطع الصلاة. إذن هذه 3 أمور، إذا لم تأخذ السترة فاعلم أن صلاتك إذا مرت هذه 3 أمور من موضع سجودك فإن صلاتك باطلة. أما لو أخذت سترة فإن الصلاة صحيحة لكن تمنع. نأتي الآن إذا رجل لم يصلي إلى سترة ومر أمامه رجل، اعلم أنه آثم بمرور هذا الرجل، والرجل الذي مر آثم لماذا؟ الأول آثم لعدم اتخاذ السترة، والثاني آثم لأنه يجب عليه أن لا يمر بين يدي المصلي. نعم. إيش جنبك؟ لا، المرأة الذي نعنيها أن تمر من أمامك. نعم. أما من جنبك لا، البحث ليس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يدي، مثل مؤخرة الرحل، والمؤخرة تكون أمام ليست جنب. البحث ليس في أنك تنظر أو لا تنظر، البحث أنها تمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة نائمة على السرير، فيصلي إلى المرأة، وفرق. وهذا مما استدل به المخالفون على عدم القطع، هو حديث وهو استدلال ساقط، لأن فرق بين الصلاة إلى وفرق بين المرور فرق شاسع، وهذا بينته بالتفصيل لكم وبينت لكم وجه الرد. أي حاجز يكون مثل مؤخرة الرحل، أما ما كان دون فليس بسترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد، والتحديد مراد، بينا قدر الذراع، المؤخرة هو التي يستند إليها الراكب، واضح؟ قدر الذراع هذه هي. نعم. والعمود ما شاء الله ما أظن أنه أقل. لا، حتى لا تقع، هذا بعد عقد النكاح يحق لك ذلك، أما قبل فبوجود الولي والنظر إليها والكلام في نفس الوقت، أما أن ما شاء الله والله أنا أتصل بها على الهاتف مجرد خطوبة، أنا أخطب أريد أن أنظر ما شاء الله المرأة صالحة أو لم تكن صالحة، نقول فعلك هذا ليس بصلاح، إن دل على عدم صلاحك فينبغي لها أن ترفض النكاح منك، عرفتم؟ لأن هذه المرأة ستجر إلى الوقوع في الفاحشة، نسأل الله العفو والعافية. بالنسبة إذا تراه لا يصلي انتهت المسألة، خلاص ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أنت ما تدري أنه كان يصلي، البحث في من يعلم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجاء القتل بالكلاب السود، والكلام في هذه المسألة طويل أيضا، قتل الكلاب السود والكلام فيها خلاف في هذه المسألة، بعضهم قال حديث منسوخ وبعضهم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على بيان أي النساء خير، وكذلك أي الرجال خير، ثم وصل بنا الكلام إلى قول المصنف النظر إلى المخطوبة. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: النظر إلى المخطوبة، ومما وقع في قلبه حبة.
إيش؟ أعد من بداية.
قال: ومن وقع في قلبه حبة امرأة شرع له النظر إليها قبل أن يخطبها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النظر إلى المخطوبة، وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها أولياء الأمور، وكذلك الزوج وكذلك الزوجة، وهي مسألة مهمة، مسألة النظر إلى المخطوبة. فإن الرجل قد يقدم على المرأة من غير أن ينظر إليها، وبعد النكاح والدخول بها يتبين له أو تتبين له أمور كان لم تخطر على باله، هذه الأمور لم تخطر على باله. ما هي؟ كان يظن في نفسه بأن المرأة تكون ذات أوصاف كذا وكذا وكذا، ثم بعد الدخول تبين له غير ما خطر في باله. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وأباح وأمر بالنظر
إلى المخطوبة. لماذا؟ لأن ذلك أدعى إلى دوام العشرة بين الزوج والزوجة. وكما أن النظر هو للخاطب كذلك هو للمخطوبة، لأن المرأة أيضا إذا نظرت إلى الرجل ورأت هذا الرجل فإنها بعد ذلك ليس لها حجة في رده، أي من جهة جماله وعدم جماله. أما لو لم تنظر ثم بعد ذلك حصل ما حصل فإن للمرأة أن تتعذر وتقول لم أنظر إليه، وهذا الرجل أنتم، يعني تقول لوليها أنت الذي أرغمتني عليه، أليس كذلك؟ فلهذا مسألة النظر إلى المخطوبة سواء كان من الرجل النظر هذا أو النظر من المرأة هو أدعى إلى دواء العشرة. ولهذا سيأتي الآن من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، قال: ومن وقع في قلبه خطبة امرأة شرع له النظر إليها قبل أن يخطبها. انتبه، هذا قبل عقد النكاح لا بعد العقد. يعني إذا أراد رجل امرأة يأتي إلى وليها مثلا يقول أنا أريد مثلا أن أخطب ابنتك، فعلى هذا الولي أن يكون فقيه، فيقول، وهذا موجود ولله الحمد، وجد من بعض الآباء من فعل ذلك، فأتى له ببناته وقال له اختر أي البنات شئت، هذا قد وجد. وهذا هو الأمر المندوب المحبوب الذي دعا إليه الشرع، فإنه على الولي أن يقول له أنا عندي بنات كذا وكذا فأنت من تريد؟ إن قال والله أريد كذا فإنه يأتي ببناته وينظر هذا الخاطب الذي يريد، وليس هذا على الإطلاق بمعنى أنه رجل يريد أن يلعب وينظر إلى النساء، كلا، بل هذا إذا علم الولي من هذا الرجل أنه يريد بحق أن يخطب ويريد بحق أن ينكح بنات هذا الرجل، فالمسألة تدور إلى ولي أمر هذه المرأة بأنه لو علم من حال هذا الرجل ومن كلام الناس عليه أن هذا الرجل ليس إلا لاعب يلعب في النظر في النساء فهذا لا يبالي به. أما إذا علم من هذا الرجل الصلاح وعلم أن هذا الرجل بحق يريد النكاح فإنه على الولي أن يفعل هذا الأمر المشروع، لأن هذا أدعى إلى دوام العشرة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال
لحديث محمد بن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبى لها حتى نظرت إليها في نفر لها.
نعم، محمد بن مسلمة رضي الله عنه يقول خطبت امرأة ووقع في نفسي خطوبة هذه المرأة، قال فجعلت أتخبأ لها، يعني أحاول أتخبأ في أماكن أعلم بأنها ستأتي وتمر منها، قال حتى نظرت إليها في نخل لها، يعني كانت في نخل وحديقة وبستان لوالدها ولها، قال فتخبأت وبدأت أنظر إلى هذه المرأة. فماذا قيل له؟ قال
فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهنا مسألة، وهي أن الإنسان لا يوقع نفسه في أماكن الشبه، فهذا الصحابي الجليل أراد أن يطبق حديث، ولكن الآخر لا يعلم بأن في المسألة نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى في الظاهر أن هذا الرجل يفعل هذا الفعل الذي هو مخالف لعموم النصوص وهي عدم النظر إلى المرأة، أليس كذلك؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فخطر في باله أن هذا الرجل وهو صحابي جليل يخالف هذه الآية هكذا، فأوقع نفسه في شبهة. وأيضا ينبغي أن لا يستعجل الآخر في أن يظن بأخيه السوء، يعني من كلا الطرفين، الأول أن لا يوقع نفسه في ماذا؟ في مواطن الشبه حتى لا يظن به السوء، وخاصة إذا كان داعية أو عالم أو شيخ أو ممن يشار إليه بالبنات، فهذا مما ينبغي أن يكون على حذر أكثر من غيره. لماذا؟ لأن الأنظار إليه في كل حركاته وسكناته، فلو تكلم الكلمة التي قد تفهم خطأ فإنها تؤخذ منه وتؤخذ عليه، أليس كذلك؟ فعليه أن يكون حذر في أقواله وأفعاله. ولهذا تجدون أن العلماء رحمهم الله تعالى إذا سئلوا في المسألة، وهذا من شروط المستفتي ومن شروط المفتي، أن المفتي يسأل المستفتي إذا لم يتضح له السؤال، فيقول له: ماذا تريد؟ أتريد بسؤالك كذا أم كذا؟ حتى يستوضح. فتجد أن العلماء رحمهم الله إذا تكلموا الكلمة تكلموا وهم على حذر، لأنهم يعلموا أن هناك من يصطاد في الماء العكس، وقد تحمل هذه الكلمة من هذا العالم على محمل غير ما يريد، فيقال: الشيخ فلان يقول كذا وكذا وكذا على فلان أو إلى آخره، فيحمل هذا الكلام على غير محمله. ولهذا تجد العلماء في دقة في كلامهم، ويحاول أن يأتي بالألفاظ التي لا إجمال فيها. لماذا؟ حتى يحمل كلامه على محمل الحق. هذا من جهة العالم، أنه ينبغي أن لا يوقع نفسه، وكذلك طالب العلم، وكذلك من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على حذر. لهذا تجدون العوام دائما يقول: أنت ما شاء الله شيخ ملتحي لتفعل كذا وكذا. لماذا؟ لأنهم يظنون بك الخير، وكأنك معصوم لا تقع في الخطأ، وإن كان يصدر من أي إنسان الخطأ لأنه ليس بمعصوم، لا أحد معصوم إلا الأنبياء كما تعلمون. فهنا ينبغي أن تكون على حذر، هذا من جهة الطرف الأول. أما الطرف الثاني فيجب عليه أن لا يظن بأخيه السوء، فإن استطاع أن يتأول كلام أخيه وفعل أخيه فيجب عليه أن يحمل هذا الكلام على محمل الخير، ثم يأتي إليه ويقول له: أنت قلت كذا وكذا، فماذا تقصد بكلامك؟ وماذا تعني بفعلك؟ ونحن وجدناك في المكان الفلاني، ماذا كنت تفعل هنا؟ لأنه قد يظن بك الناس كذا وكذا، فيقول: أنا كنت هناك لأجل أن أدعو مثلا فلان أو إلى آخره. فيجب أولا أن يحسن الإنسان الظن في أخيه المسلم، لأن هذا هو الأصل في المسلم، الأصل في المسلم أن يظن بأخيه المسلم الخير، وخاصة إذا كان من أهل العلم، هذا أمر ينبغي أن يتنبه إليه طالب العلم، وخاصة إذا كان من أهل العلم وطلابه، أن يكون على حذر في كلامه فيه، ولا يتسرع ويحكم، بل ينظر في هذا العالم الذي تكلم هذه الكلمة ماذا يريد وماذا يقول، ولا يتجرأ على أهل العلم بأن يضلل ويفسق ويبدع أبدا. وكذلك لا يعني ذلك بأنه يسكت على الباطل، يعني لا يكون بين طرفي نقيض، تمييع للدين أو تبديع وتفسيق أبدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط في كل شيء، فإذا أراد أن يتكلم يتكلم، لكن على حذر وعلى أدلة وبراهين وبعد النصيحة، أما أنه يستعجل فلا يجوز له، لأنه سيحاسب يوم القيامة على كل كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أليس كذلك؟ فهو محاسب على كل كلمة تخرج منه. فينبغي لطالب العلم أن يصون لسانه من أن يحكم على الناس، فإذا رأيت من أخيك مثلا فعل تظن بأنه سوء، تقول: والله فلان هذا لماذا يفعل هذه الأفعال، يقع في بعض ما أرى أنه محرم، يترك واجبات، يا أخي اسأله، قد يكون معذور فإن قال لك بأنه معذور فإن هذا العذر عذر من الله سبحانه وتعالى ومن الشرع، وإن تبين لك بأنه لا عذر له فإنك قد أقمت الحجة عليه وبرئت ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. فهنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه ماذا فعل؟ تخبأ لتلك المرأة وأخذ ينظر إليها، أخذ ينظر إليها. لا شك أن هذا في ظاهره مخالف لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أبو العريف، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لهذا أنكر عليه لأن معه ظاهر آية، أليس كذلك؟ فقال له أتفعل ذلك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف يصدر منك هذا الفعل الذي في ظاهره مخالف للقرآن؟ من من؟ ممن صاحب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول. لماذا؟ لأنه أنكر عليه فعل يخالف ما عليه الصحابة، لأن هذه الأفعال لا تصدر ممن؟ ممن هو هذا شأنه، أي كصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكالعلماء. فلهذا أنكر عليه هذا الفعل. وينبغي إذا وقع الإنسان في موطن يظن به السوء أن لا يسكت وأن يبين الحق ويقول أنا أردت بكلامي كذا وكذا. لا، ما نرى كثير من بعض الناس يتكلم الكلمة الخطأ وينكر عليه بعض أهل العلم ويقول له أنت أخطأت في كلامك كذا وهذا مخالف للمنهج وهذا وهذا، ورغم ذلك لا يبين بأنه أخطأ ولا يرد. هذا معنى أنه على هذا الخطأ وأنه يريد ذلك الخطأ. لماذا؟ لأنه لو أراد خلاف ما قال لا رد وقال أنا ما أردت ما ظننتم به، بل أنا أريد كذا وكذا وكذا، وهذا هو منهج السلف. عرفتم؟ بيان الحق وإنكار المنكر، سواء كان من العالم على العالم أو من غيره. نعم. ولكن أيضا بالحسنى. عرفتم؟ المنكر لابد أن يكون بالحسن. نعم.
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
نعم. لما أنكر عليه قال له إنكارك في مكانه، ولكن هذا الإنكار مردود. صحيح أن أصل إنكار منك صدر لأنك رأيت ما يخالف، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعي دليل، ومن كان معه نص ودليل من الشرع فإن كان هذا تظن به خلاف ما يخطر في بالك فلا ألقي بهذه الأقوال بال. بمعنى أن الإنسان إذا جاء في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظن به الناس السوء قالوا هذا جاهل يفعل كذا وكذا، فإنه يبين بأن هذه هي السنة ولا أبالي إن قلتم خالف أو لم تخالف، لأن المخالفة الحقيقية هي إنما تكون للشرع، وما كان أو ما عدا ذلك فلا عبرة به. قال
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها.
نعم. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله